أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين نبي الرحمة وخازن المغفرة وفاتح الخير والبركة محمد وعلى آله بركات رب العالمين. وصل بنا الكلام إلى لا الكلام مو هسه، المسألة رقم ثانية. نعم، في ذيل المسألة الثانية يعني ذهب إلى مطلب السيد الخوي رحمة الله عليه، وهو أن كثرة الشك، ضابطة كثرة الشك وعدم الاعتناء بالشك، لا يجري فيما إذا شك كثر عنده الشك في سيدته السهو أيضا. بل يجب عليه الاعتناء، لما؟ لأنه استظهر السيد بأنه الأدلة الواردة لنفي الاعتناء بكثرة الشك إنما هي واردة في الصلاة ولم ترد في مثلا ملحقات الصلاة مثل سجدتي السهو أو ما شابه ذلك، ولكن يتنظر فيما ذهب إليه السيد قدس الله سره، أن هو أولا سجدتي السهو لدينا صلاة وليست مجرد أفعال، فهي بنفسها صلاة، فكيف كثرة الشك تجري في كل الصلوات هو تجري في نفس سجدتي السهو، ما المعنى في ذلك؟ هذا تقريب. وتقريب آخر، تقريب آخر أن سجدتي السهو بالتالي صحيح هي من خارج ماهية الصلاة، لكن ليست خارج أحكام وتوابع وملاحق الصلاة. من باب المثال مثلا كما مر بنا مرارا، أعمال منا يوم الحادي عشر والثاني عشر، أعمال منا يوم العيد من الحج، أما أعمال منا أيام التشريق يسموها الحادي عشر والثاني عشر ليست من الصلاة، عفوا ليست من الحج، ولكن رغم ذلك الأحكام العامة اللي تذكر في الحج قدم وأخر أخر وقدم مثلا في الخلق كذا استظهروا منها الأعلام شمولها، مثلا كفارات الإحرام لها حكم وين تصرف وين كذا، نفس الشيء كفارات التي تتعلق بالحاج في أعمال التشريع، يعني صحيح هو خارج ماهية الحاج بمعنى، لكن بالدقة هو ليس خارج عن عنوان الحاج عنوانا، ومن هذا القبيل موارد عديدة، مثلا طواف النساء. طواف النساء هناك جملة من الأعلام يذهبون إلى أن طواف النساء ليس من العمرة وليس من الحج، وليكن، لكن البحث الجاري في الطواف، عموم الطواف أو عموم النسك كذا يشمله، لأنه لا يشمله. فمن هذه الجهة تقريب آخر بعد شمول أدلة عدم الاعتبار بكثرة الشك، شمولها لسيدة إيسا، فالصحيح إذن أنها شاملة. المسألة اللاحقة، المسألة الثالثة، إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك، يعني عمل بعدم الاعتناء فلم يعتن، إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه، هو غير لم يعتني بالشك، طلع لا هذا الشك إنه هو ناقص ركوع أو ناقص ركعة، طلع صدق ناقصة، هنا كثرة الشك أصابت. ثم وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه، هو لأنه في عدم الاعتناء بنى على وقوع ووجود المشكوك، هنا ظهر خلاف ما بنى عليه، وأن مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعا، أو أن ما بنى على عدم وقوعه لو كان كثرة شكه في الزيادة، أو أن ما بنى على عدم وقوعه وزيادة كان واقعا زيادة، إذن ماذا يصنع لو ظهر خلاف ما بنى عليه؟ يقول واتن يعمل بمقتضى ما ظهر، يعمل بمقتضى بعد. لماذا يعمل بمقتضى ما ظهر؟ لما ارتفع الشك، قاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد غير موجودة، فحيث ارتفع الشك يعمل باليقين على القاعدة. عدم الاعتناء بالشك وظيفة، لكن هذه الوظيفة هي وظيفة ما دامت، ماذا؟ ما دام الشك موجود. أما إذا ارتفع موضوعها خلاص ترتفع القاعدة. حينئذ يقول ماتن فإن كان تاركا لركن بطلت صلاته، بطلت يعني إذا طبعا لم يكن له مجال للتدارك، إذا أما إذا له مجال للتدارك بأن يكون لم يدخل بعد في ركن آخر يمكن التدارك، فإن كان تاركا لركن بطلت صلاته، وإن كان تاركا لغير ركن مع فوات محل تداركه وجب عليه القضاء فيما يجب القضاء، وسجتا السهو فيما فيه ذلك. وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنه زاد يعمل بمقتضى من البطلان، إذا كان ركنا، إذا لم يكن ركن فليس بطلان، أو غيره من سيدي السهم. المهم خلاصة هذه المسألة لهذه النكتة أن عدم الاعتناء بالشك حكم ووظيفة ما دام موضوع القاعدة موجود وهو الشك، شبيه مبحث مر بين اليوم في علم الأصول، أن أي قاعدة ظاهرية إنما تكون فعلية بفعلية موضوعها، وبانتفاء موضوعها تنتفي، طبعا تنتفي خلاص. المسألة اللاحقة الرابعة، لا يجوز له الاعتناء بشكه، هذا المبحث المسألة هاي يعبر عنها بتعبير آخر سواء في هذه القاعدة أو في قواعد نظيراتها. هذه القاعدة ما هي؟ عدم الاعتناء بكثرة إيش؟ الشك. هذه هي قاعدة تجاوز الفراغ أو غيره؟ غيره. قاعدة عدم الاعتناء بكثرة الشك غير يتغير قاعدة التجاوز والفراغ. لما؟ لأن هذه القاعدة ما متقومة بالفراغ ولا بالتجاوز. حتى لو شككت في محل وانت في محل الجزء لم تتجاوزه، لأن عندك كثرة شك لا تعتني لا تعتني لا تعتني. فهذه القاعدة غير قاعدة تجاوز الفراغ، قاعدة أخرى، لكنها أيضا مثل قاعدة تجاوز الفراغ، قاعدة ظاهرية، قاعدة ماذا؟ ظاهرية هرية. جيد. هل الأخذ بهذه القاعدة عزيمة أم رخصة؟ شنو عزيمة؟ شنو رخصة؟ شنو القصة؟ شنو الحديث؟ هذا مبحث لطيف. وغير خاص بقاعدة تجاوز الفراغ هاي القاعدة. نفس الشيء قاعدة تجاوز الفراغ. أنت إذا أجريت قاعدة تجاوز الفراغ عزيمة تأخذ بقاعدة تجاوز الفراغ. كلما شككت في شيء وتجاوزت منه إلى غيره فشكك ليس بشيء. هي لا تعتني. عزيمة، عزيمة يعني شنو؟ يعني ملزم أنا أو يمكن لي الاحتياط. إذن مطلبين. إذا رخصة يعني الشارع يقول أنا جعلت لك محرز يحرز لك المجيء بالجزء أو الركن، فأبرئ ذمتك. بس تريد تحتاط، خوب هذا بعد أنت وكلفتك، تريد تكلف نفسك، كلف نفسك. كيف يفتي الفقهاء في بداية الرسالة العملية؟ المكلف إما أن يجتهد أو إيش؟ أو يقلد أو زين. الاجتهاد أليس المجتهد يستند إلى إمارات؟ يستند أو ما يستند؟ زين، المقلد يستند إلى إمارة وهي الفتوى الفقيه أو لا؟ هذه إمارات وهذه إمارات، ومع ذلك لم يلزمه لا بالاجتهاد ولا بماذا؟ بالتقليد. قال له مرخص لك أن إيش تحت. معناته حجية الإمارة ليست عزيمة لكنها عزيمة. سنحكي بعد المثال إما الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط. عزيمة وليست بعزيمة، يعني في مقابل الاحتياط لا ليست عزيمة، يمكن لك أن تحتاط. أما في مقابل أنك لا تحتاط ومع ذلك لا تعمل بإمارية الاجتهاد ولا إمارية التقليد، هذا لا باطل. ميسي. نستطيع القول هني شوية دقيقة أن الإمارة أليس يقول الحجية معناتها التنجيز وإيش هو والتعديل، تنجيز وتعديل معا لو بنحو مانعة الخلو ومانعة الجمع لو مانعة الخلو، مانعة الخلو وليست مانعة الجمع. أقول هي مانعة الجمع لو مانعة الخلو أو كليهما. مانع الجمع يعني ما يصير يجتمع، هم معذرة وفي نفس الوقت اللي هي معذرة هي منجزة في نفس آخر في مرض واحد. لا، طبيعي الحجية هي منجزة ومعذرة ما يجتمع فيها، أما في مرض واحد يجتمع التعذير والتنجيز لا، فمن ثم يسموها مانعة خلو، ما يخلو إما وإما، أما يمكن الجمع. نعم يمكن الجمع بالحظ الطبيعي، بالحظ المورد لا ما يمكن الجمع، منفصلة حقيقية إما وإما. جيد، المنجزية شنو معناها؟ منجزية يعني إذا كان في الواقع إلزام حين رقبتك مشغولة هي منجزية، أليس؟ منجزية معناتها شنو؟ الإلزام. الإلزام على تقدير وجود إلزام في الواقع أو على تقدير عدم وجود إلزام في الواقع؟ على تقدير وجود إلزام في الواقع. بعض الأحيان البديهيات واحد لما يتدبر فيها يشوف لا هي مو بديهيات، هذه ألغاز، وفعلا هي ألغاز يعني مبامات معقدة يظن بأنها بديهيات. زين، فإذا التنجيز أين؟ هو التدبر حتى في الأمور الواضحات توقف الإنسان على فوائد وجواهر. فالتنجيز معناه ماذا؟ التنجيز معناته أن إذا كان الواقع فيه إلزام فهذه الإمارة تسوغ العقوبة المولى على العاب في لو تخلف، هاي معنى التنجيز، أليس؟ هاي معنى التنجيز، تنجيز. يلا زو، ماذا معنى التعذير؟ ماذا معنى التعذير؟ التعذير معناه أنه لو كان في الواقع إلزام والإمارة قالت لك لا لا إلزام، تعذرك أو ما تعذرك؟ فثالثا هي تنجز، ثالثا هي ماذا؟ ها؟ تعذر. هني دقة المطلب، الإمارة التي هي معذرة لسان التعذير عزيمة لو لسان التعذير رخصة. يقولون ها؟ يقول لسان التعذير رخصة، تعذير شنو هو؟ ها؟ تعذير إذا كان معنى الحجية تنجيز تعذير، إذن التعذير نعم جانب التنجيز ما يمكن أن أرفع اليد عنه إلى ما هو أدنى منه أو ما لا يكون. أما جانب التعذير ما العزيمة فيه؟ هل يتفق معنى التعذير مع العزيمة أو لا يتناسب؟ التعذير معناته رخصة، الآن يجي دليل خاص على أن التعذير والإباحة الظاهرية هنا عزيمة وملزمة، هذا بحث آخر، ولا أصل القاعدة الطبيعة العامة للتعذير هل هي عزيمة أو رخصة؟ رخصة. التنجيز هاي مبحث معركة آراء بين الفقهاء شوي شوي ندقق فيه. فالتعذير إذن ماذا؟ التعذير رخصة طبيعته وليس ماذا؟ عزيمة. وأما التنجيز فعزيمة. لازم نلتفت إليه. إذن نرجع إلى المثال. المكلف إما أن يجتهد أو يقلد أو إيش يحتم. إذا كان مفاد التقليد في مسألة أو الاجتهاد في مسألة مسألة معينة، مفاد تنجيز، شو مفاد تنجيز يعني؟ يعني يلزمك في الظاهر بالفعل. مفاد تنجيز حينئذ هنا لا يمكن رفع اليد عن الحجية. يمكن مو رخصة تنجيز، لأن مر بين تنجيز عزيمة أو رخصة. عزيمة. فهنا لا يمكن رفع اليد عن اجتهاد التقليد. إذن لماذا قالوا بالاحتياط؟ لأن الاحتياط في هالمجال ليس رفع اليد عن اجتهاد التقليد، بل هو اجتهاد التقليد وشنو؟ وزيادة. الاحتياط معناته أنت العمل لن تتركه، ستأتي به فيما إذا كان يعني احتمال الوجوب، ستأتي به وزيادة. فالاحتياط لن يكون فيه ترك لعمل العمل الذي يقتضيه الاجتهاد أو العمل الذي يقتضيه التقليد، بل هو وماذا؟ وزيادة. وأما إذا كان مفاد الاجتهاد في مسألة معينة ومفاد التقليد في مسألة معينة، مفاد الرخصة يعني ملزم أنا أخذ بالمعذر، يعني المعذر رخصة أو عزيمة؟ المعذر رخصة وليس عزيمة. فلو أراد أن يوقع المكلف نفسه في الاحتياط ما المانع في ذلك؟ ما المانع في ذلك؟ ما في مانع. جيد. فإذا طبيعة الإمارات أو غير الإمارات من الحجج أن منجزيتها عزيمة ومعذريتها ماذا؟ رخصة. هذا صار ده البحث، ميزان في الحجج. نأتي لقاعدة تجاوز الفراغ أو قاعدة عدم الاعتناء بالشد. قاعدة تجاوز الفراغ منجزة أو معذرة؟ إذا كان مفادها التعذير فهي رخصة وليست عزيمة. هي تعذر طبعا، لأن تقول الشيء اللي شككت فيه، الجزء اللي شككت فيه لأنك تجاوزت عن، أنت اتركه معذور. يعني ابني على وجوده. من هذا الجانب مفادها عذر، مفادها عذري من هذا الجانب. فلو كان مفادها عذري فقط تكون رخصة. لكن قيل أن مفادها لا يقتصر على العذرية، مفادها فيه تنجيز أيضا. أين التنجيز فيه؟ التنجيز من جهة أنه تقول قد حصل الجزء، وإذا تأتي به مرة أخرى يصير زيادة. الركوع حصل، سجدتين للركعة حصلت، وهذا معناه أنه إيش؟ معناه أنه لو تريد تكرر ركوع أو تكرر السجود أو تكرر الجزء الذي أحرزته بقاعدة الفراغ والتجاوز زيادة، زيادة مانع إلزامي لو مانع أو عذر، الزيادة ترك الزيادة مانعية الزيادة ليست عذر، تنجيز. إذن لقاعدة التجاوز والفراغ وقاعدة عدم الاعتناء بالشك فيها مفادان، مفاد إيش؟ معذر ومفاد مع بعض ومفاد منجز. إذا كان هكذا يصير عزيمة لأخذ بها. فلا يسوغ الاحتياط، فلا يسوغ الاحتياط. لذا الأعلام بقوا في اختلاف آراء. نرد نعيد الضابطة بشكل ملخص. في موارد كون الحجج منجزة، أنا وين منجزة وين معدرة ده بحث آخر، المفروض الفقيه الباحث في الاستنباط هو يدقق. موارد كون الإمارات أو الحجج أو الأصول العملية، الأصول العملية أم حجج، في موارد وجود الحجج إذا كانت منجزة فهي عزيمة لأخذ بها. خذ بها وزيادة لك بحث آخر تجتمع مع الاحتياط، بشرط أن الاحتياط ما ينقص عنها. في مواد يكونها منجزة إذن عزيمة، في مواد كونها معذرة رخصة. هاي الضابطة ليش؟ في خصوص بعض الموارد من الحجج كالأصول العملية، بعض الأصول العملية كقاعدة تجاوز الفراغ قيل أنها منجزة ومعذرة معا، وليست فقط معذرة. فلا يمكن الاحتياط. لو كانت معذرة فقط تكون رخصة، لو عزيمة تكون رخصة، لكن يقترن التنجيز والتعديل في مورد واحد يصير عزيمة، لأن يعني المنجز عزيمة. جيد، البراءة عزيمة الأخذ بها أو رخصة؟ قال المسؤولين رخصة، إذا قالوا في تنبيهات البراءة الاحتياط مشروع حتى في موارد جريان البراءة، لما البراءة معذرة فلا تكون عزيمة. نعم لو ترتب على مفاد البراءة الذي هو التعذير ترتب عليه تنجيز أو مشابه ذلك يصير أخذ بالبراءة ماذا؟ عزيمة. هذا ملخص كلام الأعلام. نقرأ مثل المسألة، خلينا نشوف في نهاية المطاف إلى وين نرسو. يقول الماتن لا يجوز له، يعني المكلف، الاعتناء بشكه. لا، يقول لا يجوز. تسمعون شو يقول السيد يزدي؟ عزيمة لو رخصة، عزيمة. يقول لا يجوز. هذا مو وسواسي، ها؟ هذا الوسواسي مشكلة. رحمة الله عليه، السيد البرقاني كان يفتي عمل الوسواسي بمقتضى وسوسته مبطل للصلاة. هاي بعد غير أضرب، يفتي بالبطلان. وفعلا يعني فهمنا القاصر، نتبنى كلام السيد البرقاني. فهذا بدل ما يكحلها يصير، طبعا في جماعة يعني من الفقهاء عمل الوسواسي بوسوسته مبطل لعمله، صار اضرب شغله. منا يريد رقحه ما يصير، منا يريد رقحه ما يصير، الا يتوب من الوسواس. احسن حاجه اي فتوى عنده، وانا اتبنى هذا الشيء. وفي دليل عليه ان عمل الوسواسي بوسوسته مبطل لوضوءه، لغسله، لتيممه، لصلاته، لطوافه، لسعيه، مبطل. استكمال عما هو الاحتياط الوسواسي، عم مبطل. لو ترك الوسواس احسن لي. فهنا عدم الاعتناء بالوسوسه عند السيد البرقاني شنو؟ عزيمه وليست رخصه. ولا مو بس عزيمه وضعيه، اي يلا باطل عمله. اي هنا نفس الشيء. يقول الماتن لا يجوز الاعتناء بشكل، بين المشهور ما يقولون عزيمه الوسواس يترك، هي الرخصه لمداواته. لكن هناك جماعه قليل يقولون لا عزيمه، وهو صحيح. يقول لا يجوز له الماتن لا يجوز له الاعتناء بشكه، فلو شك في أنه ركع أو لا، لا يجوز له أن يركع، وإلا بطلت صلاته. بعد ذلك يقول الماتن نعم في الشك في القراءة، يعني في غير الركن، نعم في الشك في القراءة والذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القرب لا بأس به، ما لم يكن إلى حد الوسواس. يعني الماتن فصل بين الركن وغير الركن. شنو التفصيل؟ إما عزيمة أو رخصة، تارة عزيمة وتارة رخصة، شلون يصير؟ كيف فصل الماتن بين الركن وغير الركن؟ في الركن قال عزيمة، في غير الركن ليس بعزيمة. إن شاء الله نواصل البحث غدا، نجد خطوة خطوة، وعلى كل نقطة نقطة واحدة يدقق فيها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.